بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب المورد العدل الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. الملاحظة الخامسة
عشر.
الملاحظة الخامسة عشر: البيعة في المنهج الإخواني وأركانها العشرة، وقد ذكرها البنا في رسالة التعاليم من مجموعة الرسائل له، حيث قال: أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها: الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة. والثقة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وملاحظاتي على هذه البيعة من جهات: الجهة الأولى أن البيعة حق للإمام الأعلى، فمن أخذ البيعة غير الإمام الأعلى فقد ابتدع في الدين بدعة مذمومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع إماما لم يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه لم يوف، وإن لم يعطه لم يفي. وقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع خليفتان فاقتلوا الآخر منهما. الجهة الثانية أن
هذا القتل ليس لكل أحد، إنما وليلا ونواب في هذا.
الجهة الثانية أنه لم يعرف أن أصحاب الدعوات يأخذون البيعة على دعواتهم. فقد قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القرن الثاني عشر الهجري بالدعوة إلى الله في نجد، ولم يأخذ من أحد البيعة على الطاعة، ومع ذلك فقد بارك الله فيها. وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي حين قام بالدعوة إلى الله في جنوب المملكة لم يقل لأحد أنه يريد أخذ البيعة منه لما يدعوه إليه، وقد بارك الله فيها. وقبلهم شيخ الأحسن الله إليكم وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يأخذ من أحد بيعة، وقد بارك الله في دعوته. فهؤلاء أصحاب الدعوة السلفية. أما المبتدعة فإنهم لا يتحاشون من البدع ومن الدعوة إليها. الجهة الثالثة أن
هذا موجود عند الإخوان، عندهم مبايعة في السد، مبايعة للناس أشخاص منهم قادة على السمع والطاعة لهم، وهذا خلاف ما أمر الله تعالى به، أن لا تكون البيع إلا لولي الأمر.
الجهة الثالثة أن أركان بيعة البنا عشرة، أما بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهي أقل من ذلك بكثير. ففي صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقلنا في ما فلقننا في ما استطعت. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بايع
بايعة المخلوق مقيدة شقين: تكون بالمعروف وأن تكون فيما يستطيع الإنسان. نعم. وأما طاعة الله ورسوله فهي مطلقة.
أحسن الله إليك. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فهذه بعض الأركان العشرة، وأين الدليل على الباقي؟ فإن قيل إن بيعة البنا ليست لنفسه وإنما هي للعمل للإسلام، فالجواب إنه قد سبق البنا دعاة دعوا إلى الله دعوة سلفية أو قل سنية، أسسوا دعوتهم على التوحيد كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا البيعة على أحد بالعمل للإسلام، ومع ذلك فقد نجحوا في دعواتهم رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد منهم أي المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل ذلك منهم كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا.
هذا حال الإخوان وأمثالهم، يعني من كان معهم فهو صديقهم وحبيبهم ويقربوه ويخدموه، ومن كان ضدهم وبعيد عن دعوتهم يعادوه، ما كأنه مسلم مؤمن.
بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرعوا حقوق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من مجموع الفتاوى. وروى الذهبي في السير بسنده إلى قتادة قال: حدثنا مطرف أي ابن عبد الله بن الشخير التابعي المعروف قال: كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. قال: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا فيه كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمدا نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا فيقولون: أقررت يا فلان، حتى انتهوا إلي فقالوا: أقررت يا غلام، فقلت: لا. قال زيد: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا غير العهد الذي أخذه علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء ثلاثين نفسا. انتهى. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: وفي هذا دليل على أن البيعة لا تؤخذ في الدعوة، لأن الله عز وجل قد أخذ على عباده أن يطيعوه ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلوا ما أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه، وما على الداعية إلا أن يبين للناس ما أمرهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. وقال له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وبعد البيان الذي يقوم به الداعية يترك الناس يعملون فيما بينهم وبين ربهم، فهو الذي سيحاسبهم إلا إذا ظهر له أن أحدا ركب محرما أو قصر في واجب، فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق المشروعة لذلك وبحسب الحالة المناسبة. أما أن يأخذ عليهم البيعة أن يخلصوا أو أن يتجردوا لما أوجبه عليهم وكلفهم به، أو أن يتآخوا أو أن يثق المتبوع في التابع حتى يعطيه الطاعة العمياء، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. الجهة الرابعة جعله للطاعة في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الثلاث التي ابتدعها طاعة عسكرية لا بد فيها من التنفيذ، سواء كان الأمر خطأ أم صوابا، باطلا أم حقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوب من الخطأ ومؤيد بالوحي يشاور أصحابه، وقد شاورهم يوم بدر وشاورهم يوم أحد، وقد مر بنا قريبا أنه كان يبايع أصحابه رضي الله عنهم على السمع والطاعة ويلقنهم فيما استطعت. أما الطاعة عند البنا فإليك ما قاله في رسالة التعاليم، قال: وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره وذلك أن مراحل هذه الدعوة الثلاث، إلى أن قال في المرحلة الثانية التي هي مرحلة التكوين، ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: وهاتان الناحيتان غريبتان عن الإسلام، فالطاعة في الإسلام حكمها الوجوب لا أنها مقيدة بقيود. الأول مقيدة بالمعروف، إلا أنها مقيدة بقيود. الأول مقيدة بالمعروف فلا طاعة في المعصية. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد ورد أيضا: إنما الطاعة في المعروف. القيد الثاني أن تكون الطاعة فيما يستطيع المرء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا على السمع والطاعة يلقنه فيما استطعت، رواه البخاري بمعناه في كتاب الأحكام من صحيحه. وهذه الأحاديث دالة على أن الطاعة مقيدة بما يستطيع العبد، وقد بوب البخاري بقوله: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. وأورد فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، قال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، فقلت له: والله لا أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله. ومعنى لا نحصيها لا نطيقها. ومنه قوله تعالى في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه، أي لا تطيقوه.
تابع عليه.
نعم. صلى الله عليه. ومن هنا تعلم أن قول البنا ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، ومعنى ذلك أن الناحيتين تتفقان على وجوب التنفيذ من غير مراجعة ولا تردد ولا تأخير. وشعار الصوفية: كن بين يدي شيخك كالميت، أي تجرد من عقلك وثق به ثقة عمياء، ونفذ كل ما يطلبه منك. وإن ناقض الدين والعقل، وشعار النظام العسكري يقول: نفذ ثم اعترض، أي لا تعترض قبل التنفيذ. ومن هنا تعلم أن النظام الصوفي والعسكري في الطاعة كلاهما نظام باطل مخالف للإسلام ومضاد له. وبالله التوفيق. قال الشيخ أحمد السلام في كتابه:
كيف النظام العسكري هنا في السعودية؟
نعم، أنا أعيش في الأحد
الثاني. هذا نفذ ثم ناقش حبلنا في
الشيخ الإمام. ولو كان من عند غير الله لوجد في اختلافا كثيرا.
عندنا في اليوم أيام حزب الاشتراك الإمامي نفذ ثم ناقش.
قال الشيخ أحمد السلام في كتابه: نظرات في مناهج الإخوان. إن للطاعة في الإسلام حدودا ظاهرة ومعالم واضحة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فطاعة الله هي أساس التوحيد وحقيقته، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل. فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطاعة الله أطاعه. ولذلك أنزل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم منزلة لم ينزلها أحد من الناس، وجعل له طاعة لم تكن لسواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الطاعة المطلقة التي جعلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يتحقق إيمان عبد دونها، لأنه عصمه الله من الخطأ والهوى. وفي هذه الآية فرض الله طاعة أولي الأمر فيما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسوله، ولا طاعة لهم فيما سوى ذلك. ولهذا قال تعالى في الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وذلك أن ولي الأمر مهما كان على علم وفضل فإنه بشر يجوز عليه الخطأ والنسيان، يجوز عليه الخطأ والنسيان والميل مع الهوى والأمر بالظلم وغير ذلك. فكان لا بد من وضع حد لطاعته حتى لا تزل الأمة بخطئه ولا تنحرف بانحرافه. ولذا أوجب الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة أولي الأمر، إلى أن قال: فهل يتفق هذا المفهوم للطاعة مع مفهوم الطاعة الصوفية الذي أدخله البنا في أصوله؟ صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول إن البنا أنزل نفسه منزلة مشرع حين فرض طاعة تختلف عن الطاعة التي فرضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفرض بيعة وجعل لها أركانا عشرة، وفرض طاعة عمياء وثقة في القائد لا تختلف عن الثقة في المعصوم من الخطأ. ولا نعرف أحدا من أهل الإسلام وعلماء الإسلام يقول بعصمة أحد من الخطأ إلا الشيعة الإمامية الاثني عشرية في أئمتهم، وإلا الصوفية في شيوخهم. ومع ذلك يزعم البنا أن دعوته دعوة سنية سلفية مع ما فيها من طوام ودواهي أوقعه فيها تربية الصوفية التي عاشها فيه. أحسن الله إليه. أوقعه فيها تربيته الصوفية التي عاشها في نشأته وطبق الكثير منها في دعوته. الملاحظة السادسة عشر
على الإخوان.
نعم. جعل البنا الأصول العشرين قاعدة لأصحابه ينطلقون منها، وهي فيها حق مسلم به، وفيها باطل مقطوع ببطلانه، وفيها شيء فيه نظر. والذي يلاحظ عليه أكثر هو إلزامه لأتباعه بهذه الأصول، وكأنه حصر الدين فيها، وقد أنكر ذلك عليه علماء الشريعة. وأنا أنقل ما قاله الشيخ أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان المسلمين، قال: ونحن لا نشك في ضرورة التزام الدعاة بفهم واحد ومنهج واحد من أجل توحيد مصادر التلقي وإيجاد أساس لوحدة المفاهيم والسلوك والمسار. فهل يتحقق هذا المطلب بصياغة الإمام البنا لأصوله العشرين ودعوة الدعاة إلى الالتزام بها وحدها واعتبارها دينا يدينون الله به؟ وإذا علم الأخ المسلم دينه من هذه الأصول العشرين فقد عرف معنى هتافه دائما: القرآن دستورنا والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا. فما الذي يمنع المسلمين ودعاتهم من
الله كان طيب لكن في الباطل خلاف هذا؟
فما الذي يمنع المسلمين ودعاتهم من وضع أصول شبيهة تزيد عنها وتنقص، ومن دعوة الناس إلى التزامها والتجرد مما سواها وفهم الإسلام من خلالها والتعامل مع القرآن والسنة من قناتها؟ أفى بهذا المسلك يسير دعاة الإسلام نحو تحقيق وحدتهم، أم يكونون عونا لعدوهم على حربهم؟ ونحن لا نشك لحظة واحدة أن غيرة الإمام البنا على دعوة الإسلام وشدة حرقته على أوضاع المسلمين هي التي أملت عليه هذه الأصول رغبة في جمع المسلمين في سبيل واحد وتوظيف جهودهم في عمل موحد، غير أن التجرد لأصوله وأفكاره واعتبارها أسمى الفكر وأجمعها وأعلاها إنما هو لازم العصمة في الحقيقة. ولذا فلن تجد بين علماء الإسلام في السابق من يدعو إلى فكره ورأيه دون بقية الآراء والأفكار، لأن كل عالم منهم كان يعلم أن علمه علم اتباع وأن عمله مقصور على بيان ما جهل الناس من العلم ودعوتهم إليه وإيضاح سبيل الحق السوي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح ما فسد منه وتربيتهم عليه، انتهى. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن إلزام البنا بأصوله العشرين والتزام أتباعه بها يصير المندوب فيها واجبا والواجب ركنا، وإن عناية أتباعه بهذه الأصول يفوق كل الأحكام التي لم تذكر فيها، لذلك فإنهم يقرؤونها ويحفظونها أكثر من غيرها ويعنون بشرحها، وهذا يجعل لها ميزة أكثر من غيرها ويعطي ما جاء فيها حكما أقوى من الحكم الذي جاء في الشرع، وكفى بهذا دليلا على إضفاء الصيغة التشريعية عليها. ومن شرع مع الله فقد شاركه في منصب الألوهية، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الملاحظة السابعة عشر: استعمالهم للإمارة في الحضر وإكثارهم منها، مع أن الإمارة لم ترد في الشرع إلا في السفر، أما في الحضر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر وإلا لزم من ذلك التناقض. ومن زعم أن الإمارة في الحضر غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجب.
مجموعة عليها قائد، والمجموعة هذه عدة مجموعات عليها قائد، وهكذا ويكون الزعيم واحد إمام مجهول والعياذ بالله.
الملاحظة الثامنة عشر: الملاحظة الثامنة عشرة قال:
يمكن يعمل إنسان شيء يسافر أو يفعل حاجة إلا يستأذن أمير المجموعة.
استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم، وهذه أمور سبرناها فيهم وعرفناها منهم.
خلاف ما يبتن.
والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم، ووالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن سبرته فيهم وعرفته منهم.
يعني من خلال الواقع التجربة.
الملاحظة التاسعة عشرة: الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها، أي تلحينهم لها، وأنا لا أحرم سماع الشعر فقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يذهبون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء عن الشافعي أنه قال خلفت بالعراق شيئا أحدثه الزنادقة يشغلون به الناس أو يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه التقبير.
قال الإمام أحمد رحمه الله بعد بداية محدثة أي تقبير أو أنا حدث صوفي.
وعن الشافعي رحمه الله أنه قال خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه التقبير. قال المصنف رحمه الله يعني ابن الجوزي وذكر
عايز يقول عايز لأحمد عبده أن يبغى يجمع بين اسمه يعني غناءنا وغناءكم يعني أنا شيخنا وغناءكم
إيش تغيير يا شيخ؟
التغيير
التغبير
وفي بعض الآثار التغبير ترى في التغبير وفي التغيير
تغيير
التغيير الموجود في الكتاب تمام وقيل التغبير بالراء
لا بالباء
عندنا
بالباء
تغبير
التغيير موجود في الكتاب وفي بعض النسخ التغبير بالراء المهم انها كلها انها تغبير وانها تغيير بمعنى انها اناشيد محدثه هي اناشيد محدثه نعم قال الصوفيه يدخلوا معها القبول والتصفيق لكن اللي عندنا ما في هذه الاشياء
احسن الله عليك
لكنهم اجتمعوا مع المغنين في الالحان العام الاغاني فهم يقول ابن عايد نبغى نجمع بين فننا وفنكم
قال المصنف رحمه الله يعني ابن الجوزي وذكر ابو منصور الازهري المغبره قوم يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تقبيرا أو كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا فسموا مغبرة بهذا المعنى. وقال الزجاج سموا مغبرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. قال الشيخ أحمد رحمه الله قلت عجيب أمر الصوفية يزعمون أنهم يزهدون الناس في الدنيا بالغناء ويرغبونهم في الآخرة بالغناء فهل الغناء يكون سببا في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة أم العكس هو الحقيقة؟ أنا لا أشك ولا يشك أحد عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الغناء لا يكون إلا مرغبا في الدنيا مزهدا في الآخرة ومفسدا للأخلاق مع العلم أنهم إذا قصدوا به الترغيب في الآخرة فهو عبادة والعبادة إن لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة ولهذا نقول إن الأناشيد بدعة
لأنها هي ليست مجرد إلقاء شعر وإنما يعني إلقاء الشعر بطريقة غير الطريقة المعهودة التي كان العرب يعني في رحلاتهم في السفر على الدواء كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفكر يعني جشر بالقوارير يعني لأنه كان ينشر الشعر على عادة العرب وليست بهذه الطريقة يكون صف واحد أمامهم وهم يقولوا بعدين الجماعة يرددون على نفس الأبيات وتكون بألحان أغاني بصفة جماعية هذه أحدثوها إلا في الأصل يعني الشعر مباح ومباح ومذموم مذموم لكنهم لما أضافوا هذه الأشياء صارت من البدع الإضافية يعني الأصل أن الشعر إلقاءه الشعر مباح لكن لما أضافوا عليه هذه الأشياء صارت من البدع المحدثة الإضافية
الملاحظة
الآن يسمى ما هو ربي يسمى الآن لا يقول لها لا غير لها
مقامات
لا يوزن لا الآن بدأ ينشرونها يقولون عنها فيها شين حرف الشين
شيلة
نفسها علي بن علي نفسها
أحسن الله. الملاحظة العشرون: الإكثار من التمثيليات التي تنبني على
كان إنسان مدمن، يعني مدمن أنه يسمع أصوات طيبة، يسمع أسماء أصوات المغريين. كم مغريين؟ آلاف المغريين ومئة المغريين. إذا ما عجبك صوت هذا سمع صوت الثاني. إذا أنت يعني مدمن حب الأغاني وحب الأناشيد وهذه اللي يقول لها الدكتور ابو شيلة، اسمع للقران الكريم باصوات متعدده. اذا عجبك هذا نعم، ما عجبك اسمع الكلام اللي قال الثاني. حل فعله كثيره.
قال الشيخ احمد النجم رحمه الله: الملاحظه العشرون: الاكثار من التمثيليات التي تنبني على الكذب والتصنع وتقمص الشخصيه زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فيتقمص الكافر أو الفاسق الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة أو غيرهم من أهل العلم والإيمان، وقد يتقمص المسلم شخصية كافرة. وأذكر أني مرة حضرت حفلا مثل
أقول هذا الكلام الشيخ ذكره، وكان يدعى الشيخ، كان يدعى للمراكز الصيفية، وكان يفعلون تماثيل إخوان مسلمين يفعلون تماثيل سريعة كذا.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأذكر أني مرة حضرت حفلا مثل طالب نعده من خيار الطلبة دور برجنيف الزعيم الروسي الملحد، ونصح الطالب والمشرفون على الحفل بعدم إنفاذ ذلك، ولكنهم أبوا إلا إنفاذه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال في الحاشية: بل أذكر.
وهذا من أسباب الشيخ أنه بحث عن سبب إيجاد مثل هذه الوسائل في الدعوة إلى الله، فرأى أن أصولها مبني على فكر وفكر الإخوان، فبدأ يبحث وكذا وطلع الخفايا حقه، ولذلك عادوا معاداة شديدة والله الحمد.
قال الشيخ محمد بن هادي في الحاشية: بل أذكر مرة حضرنا محاضرة لشيخنا المؤلف الشيخ أحمد النجم رحمه الله في أحد المخيمات بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ولما انتهت المحاضرة وأقيمت صلاة العشاء وصلينا، كان عند إحدى الأسر المشاركة حفل سمر كما يسمونه، وطلب من الشيخ أن يجلس ليرى برنامج حفلهم، فجلس الشيخ وجلسنا معه، وكان من فقرات الحفل تمثيلية، وقد قام أحد الطلاب بتقمص شخصية الشيطان فسود وجهه بالسواد وجعل له ريش وجاء إلى شخص ليوسوس له.
ما نقول الشيطان مع ريش كان رأى لشيء،
وجاء إلى شخص ليوسوس له حتى يضله، فغضب شيخنا من هذا ونصحهم، ثم انصرفنا. فليت شعري: أين لقوا الشيطان ورأوه حتى يمثلوه ويصوروا صورته.
هذا كان من هذه الأسباب أن الشيخ تكلم عن الإخوان وواحد عنهم. كان كذلك الشيخ زيد يحضر أحيانا يدعو للمراكز الصيفية والمخيمات وينكر عليهم هذه الأشياء، وبعدها لما أنكر ما طلبوا منهم يأتوا للشيخ أحمد الأجهزة، قالوا متى ننكر علينا دعوتنا وأساليبها ما أن نحتاج ندعو. بدأوا المشاهد يكتبون عن الإخوان يحددون الشباب من هذه. ومن أسباب يعني إقامة دورة الشيخ عبد الله القرعاوي هو يعني نقل الشباب من المراكز الصيفية والمخيمات البدعية إلى حلقات العلم وتحضير الجماعات. هذا كان من أهداف إقامة الدورة العلمية هذا عام 1415. كنت عيّنت خرجت من كلية الشريعة، أول دورة كانت في هذا العام، هي أول دورة مع دورة ابن تيمية في الرياض. الدورات العلمية كلها بطلت حق الإخوان، وبقيت دورة الشرع السلفية ما زالت مستمرة الحمد لله من هذه الدورة الآن 28 سنة أو أكثر الحمد لله.
يعني شيخنا أما الإخوان كانوا يأخذوا من كل حزب فكر من كل مكان،
تجميع
من الصوفية
تجميع هو لما يتولون يعني يبغون ولاية ولا يبغون ملك يبغى كذا، ما تفكرون أن هذا سني ولا هذا يجمعون يجمعون أساس تجمع عدم الإنكار على المخالفين حتى تقوم دولتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب المورد العدل الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الملاحظة الخامسة
عشر.
الملاحظة الخامسة عشر، البيعة في المنهج الإخواني وأركانها العشرة، وقد ذكرها البنا في رسالة التعاليم من مجموعة الرسائل له، حيث قال: أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها: الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة. والثقة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وملاحظاتي على هذه البيعة من جهات: الجهة الأولى أن البيعة حق للإمام الأعلى، فمن أخذ البيعة غير الإمام الأعلى فقد ابتدع في الدين بدعة مذمومة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع إماما لم يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه لم يوف، وإن لم يعطه لم يفي. وقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع خليفتان فاقتلوا الآخر منهما. الجهة الثانية أن
هذا القتل ليس لكل أحد، إنما وليلا ونواب في هذا.
الجهة الثانية أنه لم يعرف أن أصحاب الدعوات يأخذون البيعة على دعواتهم، فقد قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القرن الثاني عشر الهجري بالدعوة إلى الله في نجد، ولم يأخذ من أحد البيعة على الطاعة، ومع ذلك فقد بارك الله فيها. وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي حين قام بالدعوة إلى الله في جنوب المملكة لم يقل لأحد أنه يريد أخذ البيعة منه لما يدعوه إليه، وقد بارك الله فيها وقبلهم شيخ الأحسن الله إليكم وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يأخذ من أحد بيعة، وقد بارك الله في دعوته، فهؤلاء أصحاب الدعوة السلفية. أما المبتدعة فإنهم لا يتحاشون من البدع ومن الدعوة إليها. الجهة الثالثة أن
هذا موجود عند الإخوان، عندهم مبايعة في السكت، مبايعة لناس أشخاص منهم قادة على السمع والطاعة لهم، وهذا خلاف ما أمر الله تعالى به، أن لا تكون البيع لولي الأمر.
الجهة الثالثة أن أركان بيعة البنا عشرة، أما بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهي أقل من ذلك بكثير. ففي صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقلنا في ما
استطعنا
فلقننا أحسن الله عليكم فلقننا في ما استطعت. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بايع
بايع المخلوق مقيدة بشرطين، تكون بالمعروف وأن تكون فيما يستطيع الإنسان. وأما طاعة الله ورسوله فهي مطلقة.
أحسن الله عليك. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فهذه بعض الأركان العشرة، وأين الدليل على الباقي؟ فإن قيل إن بيعة البنا ليست لنفسه وإنما هي للعمل للإسلام، فالجواب إنه قد سبق البنا دعاة دعوا إلى الله دعوة سلفية أو قل سنية، أسسوا دعوتهم على التوحيد كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا البيعة على أحد بالعمل للإسلام، ومع ذلك فقد نجحوا في دعواتهم رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد منهم أي المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل ذلك منهم كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا.
هذا حال الإخوان وأمثالهم، يعني من كان معهم فهو صديقهم وحبيبهم ويقربوه ويخدموه، ومن كان ضدهم وبعيد عن دعوتهم يعادوه، ما كأنه مسلم مؤمن.
بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرعوا حقوق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من مجموع الفتاوى. وروى الذهبي في السير بسنده إلى قتادة قال: حدثنا مطرف أي ابن عبد الله بن الشخير التابعي المعروف قال: كنا نأتي زيد بن صوحان فكاد فكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. قال: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا فيه كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمدا نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان، حتى انتهوا إلي فقالوا: أقررت يا غلام، فقلت: لا. قال زيد: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا غير العهد الذي أخذه علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء ثلاثين نفسا. انتهى. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: وفي هذا دليل على أن البيعة لا تؤخذ في الدعوة، لأن الله عز وجل قد أخذ على عباده أن يطيعوه ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلوا ما أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه، وما على الداعية إلا أن يبين للناس ما أمرهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. وقال له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وبعد البيان الذي يقوم به الداعية يترك الناس يعملون فيما بينهم وبين ربهم، فهو الذي سيحاسبهم إلا إذا ظهر له أن أحدا ركب محرما أو قصر في واجب، فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق المشروعة لذلك وبحسب الحالة المناسبة. أما أن يأخذ عليهم البيعة أن يخلصوا أو أن يتجردوا لما أوجبه عليهم وكلفهم به، أو أن يتآخوا أو أن يثق المتبوع في التابع حتى يعطيه الطاعة العمياء، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. الجهة الرابعة جعله للطاعة في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الثلاث التي ابتدعها طاعة عسكرية لا بد فيها من التنفيذ، سواء كان الأمر خطأ أم صوابا، باطلا أم حقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوب من الخطأ ومؤيد بالوحي يشاور أصحابه، وقد شاورهم يوم بدر وشاورهم يوم أحد، وقد مر بنا قريبا أنه كان يبايع أصحابه رضي الله عنهم على السمع والطاعة ويلقنهم فيما استطعت. أما الطاعة عند البنا فإليك ما قاله في رسالة التعاليم، قال: وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره وذلك أن مراحل هذه الدعوة الثلاث، إلى أن قال في المرحلة الثانية التي هي مرحلة التكوين، ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: وهاتان الناحيتان غريبتان عن الإسلام، فالطاعة في الإسلام حكمها الوجوب لا أنها مقيدة بقيود. الأول: مقيدة بالمعروف، إلا أنها مقيدة بقيود. الأول: مقيدة بالمعروف فلا طاعة في المعصية. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد ورد أيضا: إنما الطاعة في المعروف. القيد الثاني: أن تكون الطاعة فيما يستطيع المرء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا على السمع والطاعة يلقنه فيما استطعت، رواه البخاري بمعناه في كتاب الأحكام من صحيحه. وهذه الأحاديث دالة على أن الطاعة مقيدة بما يستطيع العبد، وقد بوب البخاري بقوله: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. وأورد فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، قال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، فقلت له: والله لا أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله. ومعنى لا نحصيها لا نطيقها، ومنه قوله تعالى في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه، أي لا تطيقوه.
أتاب عليكم.
نعم، صلى الله عليه. ومن هنا تعلم أن قول البنا: ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، ومعنى ذلك أن الناحيتين تتفقان على وجوب التنفيذ من غير مراجعة ولا تردد ولا تأخير، وشعار الصوفية: كن بين يدي شيخك كالميت، أي تجرد من عقلك وثق به ثقة عمياء، ونفذ كل ما يطلبه منك، وإن ناقض الدين والعقل. وشعار النظام العسكري يقول: نفذ ثم اعترض، أي لا تعترض قبل التنفيذ. ومن هنا تعلم أن النظام الصوفي والعسكري في الطاعة كلاهما نظام باطل مخالف للإسلام، ومضاد له، وبالله التوفيق. قال الشيخ أحمد السلام في كتابه
أحسن الله عليكم، كيف أن الله ما أسكره هنا في السعودية؟
نعم أنا أسكر أحد ثاني
هذا نفس ثم ناضح حبنا في الهاتف،
ولو كان من عند غير الله لأنه في اختلافا كثيرا
قال الشيخ أحمد السلام في كتابه نظرات في منهج في مناهج الإخوان: إن للطاعة في الإسلام حدودا ظاهرة ومعالم واضحة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فطاعة الله هي أساس التوحيد وحقيقته، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل. فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطاعة الله أطاعه. ولذلك أنزل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم منزلة لم ينزلها أحد من الناس، وجعل له طاعة لم تكن لسواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الطاعة المطلقة التي جعلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يتحقق إيمان عبد دونها، لأنه عصمه الله من الخطأ والهوى. وفي هذه الآية فرض الله طاعة أولي الأمر فيما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسوله، ولا طاعة لهم فيما سوى ذلك. ولهذا قال تعالى في الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وذلك أن ولي الأمر مهما كان على علم وفضل فإنه بشر يجوز عليه الخطأ والنسيان، والميل مع الهوى والأمر بالظلم وغير ذلك. فكان لا بد من وضع حد لطاعته حتى لا تزل الأمة بخطئه ولا تنحرف بانحرافه. ولذا أوجب الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة أولي الأمر، إلى أن قال: فهل يتفق هذا المفهوم للطاعة مع مفهوم الطاعة الصوفية الذي أدخله البنا في أصوله؟ صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول إن البنا أنزل نفسه منزلة مشرع حين فرض طاعة تختلف عن الطاعة التي فرضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفرض بيعة وجعل لها أركانا عشرة، وفرض طاعة عمياء وثقة في القائد لا تختلف عن الثقة في المعصوم من الخطأ. ولا نعرف أحدا من أهل الإسلام وعلماء الإسلام يقول بعصمة أحد من الخطأ إلا الشيعة الإمامية الاثني عشرية في أئمتهم، وإلا الصوفية في شيوخهم. ومع ذلك يزعم البنا أن دعوته دعوة سنية سلفية مع ما فيها من طوام ودواهي أوقعه فيها تربية الصوفية التي عاشها فيه. أحسن الله إليه. أوقعه فيها تربيته الصوفية التي عاشها في نشأته وطبق الكثير منها في دعوته. الملاحظة السادسة عشر
على الإخوان.
نعم. جعل البنا الأصول العشرين قاعدة لأصحابه ينطلقون منها، وهي فيها حق مسلم به، وفيها باطل مقطوع ببطلانه، وفيها شيء فيه نظر. والذي يلاحظ عليه أكثر هو إلزامه لأتباعه بهذه الأصول، وكأنه حصر الدين فيها، وقد أنكر ذلك عليه علماء الشريعة. وأنا أنقل ما قاله شيخ الإسلام، وأنا أنقل ما قاله شيخ أحمد، الشيخ أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان المسلمين، قال: ونحن لا نشك في ضرورة التزام الدعاة بفهم واحد ومنهج واحد من أجل توحيد مصادر التلقي وإيجاد أساس لوحدة المفاهيم والسلوك والمسار. فهل يتحقق هذا المطلب بصياغة الإمام البنا لأصوله العشرين ودعوة الدعاة إلى الالتزام بها وحدها واعتبارها دينا يدينون الله به؟ وإذا علم الأخ المسلم دينه من هذه الأصول العشرين فقد عرف معنى هتافه دائما: القرآن دستورنا والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا. فما الذي يمنع المسلمين ودعاتهم من
الله كان طيب لك في الباطل خلاف هذا؟
فما الذي يمنع المسلمين ودعاتهم من وضع أصول شبيهة تزيد عنها وتنقص، ومن دعوة الناس إلى التزامها والتجرد مما سواها وفهم الإسلام من خلالها والتعامل مع القرآن والسنة من قناتها؟ أفبهذا المسلك يسير دعاة الإسلام نحو تحقيق وحدتهم، أم يكونون عونا لعدوهم على حربهم؟ ونحن لا نشك لحظة واحدة أن غيرة الإمام البنا على دعوة الإسلام وشدة حرقته على أوضاع المسلمين هي التي أملت عليه هذه الأصول رغبة في جمع المسلمين في سبيل واحد وتوظيف جهودهم في عمل موحد، غير أن التجرد لأصوله وأفكاره واعتبارها أسنى الفكر وأجمعها وأعلاها إنما هو لازم العصمة في الحقيقة. ولذا فلن تجد بين علماء الإسلام في السابق من يدعو إلى فكره ورأيه دون بقية الآراء والأفكار، لأن كل عالم منهم كان يعلم أن علمه علم اتباع، وأن عمله مقصور على بيان ما جهل الناس من العلم ودعوتهم إليه وإيضاح سبيل الحق السوي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح ما فسد منه وتربيتهم عليه، انتهى. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن إلزام البنا بأصوله العشرين والتزام أتباعه بها يصير المندوب فيها واجبا والواجب ركنا، وإن عناية أتباعه بهذه الأصول يفوق كل الأحكام التي لم تذكر فيها، لذلك فإنهم يقرؤونها ويحفظونها أكثر من غيرها ويعنون بشرحها، وهذا يجعل لها ميزة أكثر من غيرها ويعطي ما جاء فيها حكما أقوى من الحكم الذي جاء في الشرع، وكفى بهذا دليلا على إضفاء الصيغة التشريعية عليها. ومن شرع مع الله فقد شاركه في منصب الألوهية، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الملاحظة السابعة عشر: استعمالهم للإمارة في الحضر وإكثارهم منها، مع أن الإمارة لم ترد في الشرع إلا في السفر، أما في الحضر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر وإلا لزم من ذلك التناقض. ومن زعم أن الإمارة في الحضر غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجب.
مجموعة عليها قائد، والمجموعة هذه عدة مجموعات عليها قائد، وهكذا ويكون الزعيم واحد إمام مجهول والعياذ بالله.
الملاحظة الثامنة عشرة قال:
يمكن لعمل إنسان شيء يسافر أو يفعل حاجة إلا يستأذن أمير المجموعة.
استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم، وهذه أمور سبرناها فيهم وعرفناها منها.
خلاف ما يبتن.
والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم، ووالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن سبرته فيهم وعرفته منهم.
يعني خلال الواقع من خلال واقع التجربة.
الملاحظة 19 الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها، أي تلحينهم لها، وأنا لا أحرم سماع الشعر فقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يذهبون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء عن الشافعي أنه قال: خلفت بالعراق شيئا أحدثه الزنادقة يشغلون به الناس أو يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه التقبير.
قال الإمام أحمد رحمه الله: بعد بدعته محدثة، أي التقبير أو الأناشيد الصوفية.
وعن الشافعي رحمه الله أنه قال: خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه التقبير. قال المصنف رحمه الله يعني ابن الجوزي وذكر
العايض يقول العايض لأحمد عبده أن يبغى يجمع بين اسمه يعني غناءنا وغناءكم، يعني أناشيدنا وغناءكم.
إيش تغيير يا شيخ؟
التغيير
التغبير.
وفي بعض الآثار التغبير درع في التغبير وفي التغيير.
التغيير
التغيير الموجود في الكتاب، تمام. وقيل التغبير درع،
لا بالباء
عندنا
بالباء
تغبير.
التغيير موجود في الكتاب وفي بعض النسخ التغبير درع. المهم انها كلها انها تغبير وانها تغيير، بمعنى انها اناشيد محدثه. هي اناشيد محدثه، نعم. قال الصوفيه يدخلوا معها القبول والتصفيق، لكن اللي عندنا ما في هذه الاشياء. لكنهم يجتمعون مع المغنيين في الالحان العام الاغاني. فهو يقول ابن عايد نبغى نجمع بين فننا وفنكم.
قال المصنف رحمه الله يعني ابن الجوزي وذكر ابو منصور الازهري: المغبره قوم يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع، وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تقبيرا، أو كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا فسموا مغبرة بهذا المعنى. وقال الزجاج: سموا مغبرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت عجيب أمر الصوفية، يزعمون أنهم يزهدون الناس في الدنيا بالغناء ويرغبونهم في الآخرة بالغناء، فهل الغناء يكون سببا في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة أم العكس هو الحقيقة؟ أنا لا أشك ولا يشك أحد عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الغناء لا يكون إلا مرغبا في الدنيا مزهدا في الآخرة ومفسدا للأخلاق، مع العلم أنهم إذا قصدوا به الترغيب في الآخرة فهو عبادة، والعبادة إن لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة، ولهذا نقول إن الأناشيد بدعة.
لأنها هي ليست مجرد إلقاء الشعر، وإنما يعني إلقاء الشعر بطريقة غير الطريقة المعهودة التي كان العرب يعني في رحلاتهم في السفر على الدواء، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بفقر عن جشر بالقوارير، يعني لأنه كان ينشر الشعر على عادة العرب، وليست بهذه الطريقة يكون صف واحد أمامهم وهم يقولوا بعدين الجماعة يرددون على نفس الأبيات وتكون بألحان أغاني بمناسبة جماعية. هذه أحدثوها، إلا في الأصل يعني الشعر مباح ومباح ومذموم مذموم، لكنهم لما أضافوا هذه الأشياء صارت من البدع الإضافية. يعني الأصل أن الشعر يلقاه الشعر مباح، لكن لما أضافوا عليه هذه الأشياء صارت من البدع المحدثة الإضافية.
أحسن الله إليك. الملاحظة
اللي هو الآن يسمى ما هو ربي
محاورة
يسمى الآن لا يقول لها لا لا غيرها لها
مقامات
لا 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 الوزن لا الآن بدأ يشرونها يقولون عنها فيها شين حرف الشين
شيلة
شيلة
شيلة,
شيلة. نفسها علي بن علي
الملاحظة العشرون الإكثار من التمثيليات التي تنبني على
كان إنسان مدمن يعني مدمن أنه يسمع أصوات طيبة يسمع أسماء أصوات المقرئين كم مقرئين آلاف المقرئين ومئات المقرئين إذا ما عجبك صوت هذا اسمع صوت الثاني إذا أنت يعني مدمن حب الأغاني وحب الأناشيد وهذه اللي يقول لها بتوهد المشيئة شيلات اسمع للقرآن الكريم بأصوات متعددة إذا عجبك هذا نعم ما عجبك اسمع الثاني الثاني حل فعله كثيرة.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله الملاحظة العشرون الإكثار من التمثيليات التي تنبني على الكذب والتصنع وتقمص الشخصية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا فيتقمص الكافر أو الفاسق الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة أو غيرهم من أهل العلم والإيمان وقد يتقمص المسلم شخصية كافرة. وأذكر أني مرة حضرت حفلا مثل
أقول هذا الكلام لخير الشيخ ذكره وكان يدعى الشيخ كان يدعى للمراكز الصيفية وكان يفعلون تماثيل إخوان مسلمين يفعلون تماثيل سريعة كذا
نعم. قال الشيخ أحمد رحمه الله وأذكر أني مرة حضرت حفلا مثل طالب نعده من خيار الطلبة دور برجنيف الزعيم الروسي الملحد ونصح الطالب والمشرفون على الحفل بعدم إنفاذ ذلك ولكنهم أبوا إلا إنفاذه فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال في الحاشية بل أذكر
وهذا من أسباب الشيخ أنه بحث عن سبب إيجاد مثل هذه الوسائل في الدعوة إلى الله فرأى أنها أصولها مبني على فكر وهو فكر الإخوان فبدأ يبحث وكذا وطلع الخفايا حقها ولذلك عادوا معاداة شديدة الله يرحمه.
قال الشيخ محمد بن هادي في الحاشية بل أذكر مرة حضرنا محاضرة لشيخنا المؤلف الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في أحد المخيمات بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ولما انتهت المحاضرة وأقيمت صلاة العشاء وصلينا كان عند إحدى الأسر المشاركة حفل سمر كما يسمونه وطلب من الشيخ أن يجلس ليرى برنامج حفلهم فجلس الشيخ وجلسنا معه وكان من فقرات الحفل تمثيلية وقد قام أحد الطلاب بتقمص شخصية الشيطان فسود وجهه بالسواد وجعل له ريش وجاء إلى شخص ليوسوس له
كأنه رأى ولا شيء
وجاء إلى شخص ليوسوس له حتى يضله فغضب شيخنا من هذا ونصحهم ثم انصرفنا فليت شعري أين لقوا الشيطان ورأوه حتى يمثلوه ويصوروا صورته.
فذا كان من هذه الأسباب أن الشيخ تكلم عن الإخوان وواحد عنهم كان كذلك الشيخ زيد يحضر أحيانا يدعو للمراكز الصيفية والمخيمات وينكر عليهم هذه الأشياء وبعدها لما أنكر ما طلبوا منهم يأتوا للشيخ أحمد الأجهزة قالوا متى ينكر علينا دعوتنا وأساليبها ما أن نحتاج ندعو بعد المشاهد يكتبون عن الإخوان يحذرون الشباب من هذه ومن أسباب يعني إقامة دورة الشيخ عبد الله القرعاوي هو يعني نقل الشباب من المراكز الصيفية المخيمات البدعية إلى حلقات العلم وتحذير من الجماعات وهذا كان من أهداف إقامة الدورة العلمية هذا عام 1415 كم تعينت خرجت من كلية الشريعة أول دورة كانت في هذا العام وهي أول دورة مع دورة ابن تيمية في الرياض الدورات العلمية كلها بطلت حق الإخوان، وبقيت دورات الشرع السلفية ما زالت مستمرة الحمد لله من هذه الدورة الآن 28 سنة أو أكثر الحمد لله.
أنا شيخنا أما الإخوان كانوا يأخذوا من كل حزب فكرة من كل مكان،
تجميع
الشيعية ومن الصوفية
تجميع تجميع. هو لما يتولون يعني يبغون ولاية ولا يبغون ملك يبغون كذا، ما تفكرون أن هذا سني ولا هذا، يجمعون أساس تجمع عدم الإنكار على المخالفين حتى تقوم دولتهم.